أمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد, فيقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الأطعمة, باب قول الله تعالى: كلوا من طيبات ما رزقناكم, الآية, وقوله: أنفقوا من طيبات ما كسبتم, وقوله: كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. حدثنا محمد بن كثير, أخبرنا سفيان عن منصور عن أبي وائل عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أطعم الجائع وعود المريض وفك العاني. قال سفيان: والعاني الأسير. باب قول الله تعالى: كلوا من طيبات ما رزقناكم. هذا يدل على أن الأصل في الأطعمة الإباحة, وأن الله تبارك وتعالى باح الطيبات من الرزق. والطيبات تنقسم إلى قسمين: طيب في ذاته, وطيب طيب بذاته, وطيب من أجل الكسب. والعكس بالعكس, المحرم ينقسم إلى قسمين: محرم لذاته كالخمر والخنزير والميتة ومشابهة, ومحرم لكسبه كالربا والرشوة وما شابه ذلك. وهنا في هذه الآية يقول تعالى: كلوا, هذا أمر إباحة وليس أمر الوجوب. قال بعض العلماء إنه للوجوب, لأن من ترك الأكل حتى مات أو مرض أو أضر به الجوع أثم, فيمكن أن يحمل على الوجوب. فالأكل الذي به قوام البدن وحفظ الصحة هذا على سبيل الوجوب, فلا يحل للمؤمن أن يضر بنفسه. فلو تقلل من الطعام وصل به إلى حد الضرر والضعف الذي يؤدي إلى ترك الواجبات, فإن هذا يكون حراما. فيمكن حمل الآية على الأصل, وأن الأمر الوجوب: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. كما قالت عليه: يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا. قال حلالا طيبا. طيب, هل في فرق بين حلال وطيب؟ ولا الطيب هو الحلال؟ فيكون في الآية تكرار: كلوا يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا, يقابل الحلال إيش؟ الحرام. فيدل على أن الحلال هو الحلال من جهة الكسب, وأحد النوعين: طيبا يقابل الطيب الخبيث وهو الحرام بذاته. إذن الآية تدل على أن الحلال ما جمع هذين الشرطين: أن يكون حلالا لكسبه, ويكون حلالا لذاته. فإذا كان حراما لكسبه كالربا والرشوة, يعني إنسان اشترى بالربا خبزا أو تمرا, هذا حرام. كل ما في الأرض حلالا يقابله الحرام, كالمشترى بمال الحرام. طيبا يقابله الخبيث, وهو الخبيث لذاته أو خبيث العين, كالخمر والخنزير وما شابه. وقوله: أنفقوا من طيبات ما كسبتم, يعني هذا ليس فيه يعني مطابقة للآية, مطابقة الآية للترجمة. ذكر الحافظ في بعض النسخ: كلوا من طيبات ما كسبتم, لكن صواب الآية كما في هذه النسخة: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. وقوله: كلوا من الطيبات واعملوا صالحا, يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. إذا جاء لفظ الطيبات بدون الحلال فإنها تشمل الأمرين: الطيب من جهة الكسب ومن جهة الذات. وإذا جاء حلالا طيبا فيكون حلال لأجل الكسب, وطيب في من جهة الذات. قال الحافظ: يشير إلى حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي رواه مسلم, ولكنه ليس على شرط البخاري فلم يرد, وقوله عليه الصلاة والسلام: إن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين. فقال تعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا, وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. ثم ذكر الرجل أشعث أخبر يطير السفر يمد يديه للسماء يا ربي يا ربي ومطعمه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب لذلك. لكن الحديث ليس على شرط البخاري، فيه رجل مختلف فيه فلذلك لم يخرجه البخاري. ثم ذكر هذه الحديث أطعموا الجائع، أطعموا الجائع، يعني قال وجه يعني لإراد الحديث في كتاب الأطعمة، قال يستنبط منه جواز الشبع، لأن الإنسان إذا يعني لا يرتفع عنه وصف الجوع إلا إذا شبع، لكن هذا يعني حال نظر. الحديث الثاني قال حدثنا يوسف بن عيسى حدثنا محمد بن فضيل عن أبيه عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال ما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم من طعام ثلاثة أيام حتى قبض. وفي رواية عند مسلم ما شبع من خبز يومين من خبز شعير، يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام كان في شدة وكان لا يتيسر الطعام دائما، فما شبع من خبز شعير مع أنه دون خبز البر، ما شبع يومين متتابعين، يعني إذا أكل شبع فإنه تمر عليه أيام لا يشبع مرة أخرى. هذا يدل على يعني الحالة الشديدة التي عاشها النبي عليه الصلاة والسلام، كما قال تعالى ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. والله تعالى قدر ذلك من أجل تربية الجيل الأول الذي يعده لحمل الرسالة وتبليغ الدين في مشارق الأرض ومغاربها، فهذه التربية تنشئ الرجال والأبطال بخلاف حياة الرغد والترف والنعيم، فإنسان يكون ضعيفا في إيمانه وفي عزمه وجسده إذا اعتاد على الشبع وعاش حياة الترف والنعيم. وعن أبي حازم قال الحافظ هذا معطوف على السند الذي قبله، لأن قبله عن فضيل عن أبيه عن أبي حازم، فهذا بالسند الذي قبله عن فضيل عن أبيه عن أبي حازم أيضا. قال ودليل ذلك أنه أخرجه أبو يعلى بنفس السند الذي أخرجه البخاري، فدل على أن فضيل قد رواه عن أبيه عن أبي حازم، فليس من المعلقات، هذا موصول لكنه بالسند السابق، فهذا من باب الاختصار. وعن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أصابني جهد شديد فلقيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه فاستقرأته آية من كتاب الله، معنى استقرأته أي طلبت منه أن يقرأ علي آية من القرآن معينة، فدخل داره وفتحها علي، يعني قرأها ودخل داره، لكن هذا فيه تقديم وتأخير، أو أنه دخل الدار وهو في أول ما دخل قرأ الآية ثم ذهب أو يعني دخل البيت. فمشيت غير بعيد فخررت الوجه من الجهد والجوع، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قائم على رأسي، فقال يا أبا هريرة، فقلت لبيك رسول الله وسعديك، لبيك رسول، ما الذي نصبها؟ هذا منادى في تقدير يا رسول، لبيك رسول الله فيه هذا منادى، لكن حرف الندى محذوف تقديره لبيك يا رسول الله وسعديك، فأخذ بيدي فأقامني وعرف الذي بي. هذا مصداق قوله تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ولا شك أن الإنسان إذا كان مهتما بأمر أصحابه فإنه يتبين ما بهم من الحاجة والشدة، وهذا ليس دليل على مجرد الذكاء وعدم الذكاء، لا الذكاء شيء آخر، لكن هذا يدل على الاهتمام. معلوم أن الإنسان إذا كان مهتما بهذا الشخص فإنه يعرف أحواله ويعرف حاجاته ولو لم يصرح بها. أما إذا كان معرضا عن غافلا لا يبالي بحاله فإنه لا يتبين له حاجته إن لم يصرح بها. فالنبي عليه الصلاة والسلام هو إمام المسلمين وهو بمقام أبيهم لهم كالأب كالوالد يعلمهم فيهمه شأنهم وأمرهم، فعرف الجوع في وجهه لأنه كان جائعا جوعا شديدا حتى صار يخر على وجهه من شدة الجوع رضي الله عنه. فأبو هريرة رضي الله عنه من أهل الصفة، هاجر من اليمن وليس بيده شيء، كان يأوي إلى المسجد، كان من أهل الصفة وكان يجوع جوعا شديدا ولم يطلب الرزق، تفرغ لحفظ الحديث، لازم النبي صلى الله عليه وسلم الليل والنهار من أجل حفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يكن يكدح أو يعني ينصب في طلب الرزق، وإنما وقف نفسه لحفظ الحديث. فقام لي وعرف الذي بي فانطلق بي إلى رحله فأمر لي بعس، قال في الحاشية أي بقدح كبير من لبن، فبعس من لبن فشربت منه، ثم قال عد فاشرب يا أبا هر، فعدت فشربت، ثم قال عد فعدت فشربت حتى استوى بطني فصار كالقدح، قال أي استقام من تلاء من اللبن فصار كالقدح أي السهم المستقيم الذي لا ريش له. المعلوم الإنسان إذا جاء ما الذي يحصل؟ ينحني ظهره. قال بعض العلماء كنت أظن أن القدمين تحملان الصلب ظهر، فإذا الصلب يحمل القدمين، إذا استقام الصلب استطاع إنسان أن يمشي، وإذا مال صلبه من الجوع لم تحمله قدمه. فشرب أبو هريرة رضي الله عنه حتى استوى بطنه، يعني امتلأ من اللبن واستقام، كان في السابق منحنيا لكنه بعد الشبع استقام. قال فلقيت عمر وذكرت له الذي كان من أمري وقلت له تولى ذلك من كان أحق به منك يا عمر، والله لقد استقرأتك الآية ولا أنا أقرأ لها منك. قال عمر والله لأن أكون أدخلتك أحب إلي من أن يكون لي مثل حمر النعم، يعني اعتذر رضي الله عنه أنه ما فهم مراده، وأنه يتمنى أنه فهم مراده وأنه أطعمه، أن عمر رضي الله عنه ما تركه بخلا أو تركه يعني لعدم الاهتمام بأمره، لكنه لم يفهم مراده. وأبو هريرة رضي الله عنه استحيا أن يصرح بمراده لأنهم كانوا يتعففون، كما قال تعالى يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا، فاستحيا أبو هريرة رضي الله عنه أن يصرح بحاجته. وعمر رضي الله عنه ندم أو تأسف على فوات هذا الفضل، فتمنى أنه قد فهم أطعمه. شاهد من حديث أن يعني قوله حتى استوى بطني فصار كالقدح، قال فيه جواز الشبع، فيه جواز الشبع، قسم في اللفظ الآخر قال اشرب يا باهر ثلاث مرات، قال قلت والذي بعثك بالحق ما أجد له مسلكا. واختلف العلماء رحمه الله في الشبع، هل هو جائز، هل هو مكروه، هل يصل حد التحريم، هذا فيه تفصيل، فيه تفصيل. إذا الأصل فيه الإباحة، الأصل في الشبع من الطيبات والمباحات الأصل فيه الإباحة، لكن إذا زاد إلى وصار سببا في الكسل وعدم التفكر والتدبر وترك المستحبات في قيام الليل وما شابه ذلك فإنه يكون مكروها، يعني لا ينبغي أن يشبع الشبع الذي يدعو إلى الكسل والتقصير في المستحبات والفضائل والغفلة، لأن القلب إذا إن البدن إذا امتلأ بالطعام غفل القلب وقل تدبره. وإذا زاد الشبع وصل لحد ترك الواجبات، ترك بعض الواجبات أو أضره من جهة الصحة، فإن يصل حد التحريم، وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. لكن بالنسبة لشبع الصحابة رضي الله عنهم كما في هذا الحديث والحديث التي ستأتي, هذا شبع عارض لأنهم كانوا في جوع شديد, وقد يجد يبقى الإنسان أياما لا يجد طعاما, فإذا صادف طعاما وافرا فإنه يأكل حتى يشبع لأجل يتقوى به على ما سيأتي من الجوع. قد يبقى اليوم واليومين, قد يصل لثلاثة أيام ما أكل شيئا, كما جاء عند أحمد أن النبي عليه الصلاة والسلام كلمه رجل فوجد لفمه خلوفا أي رائحة كريهة, قال له ألا تستاك؟ قال بلى يا رسول الله إني لا أفعل, ولكني منذ ثلاث لم أذق طعاما. فأمر أحد الصحابة أن يطعمه, فكانوا يعني يشبعون إذا تيسر الطعام لأجل الجوع الذي يلاقونه رضي الله عنه. خلاف من يكون الطعام متوفرا دائما فإنه لا ينبغي له أن يكثر أن يشبع دائما, فلا شك أن الشبع الدائم هذا يؤدي إلى الكسل والفتور وإلى ترك بعض المستحبات, وقد يضرهم جهة الصحة إذا تتابع الشبع والامتلاء من الطعام, فإنه قد يضر ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطن بحسب ابن آدم, حسب ابن آدم لقيمات يقن صلبه, فإن كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. على باب التسمية على الطعام والأكل باليمين, حدثنا علي بن عبد الله أخبرنا سفيان قال الوليد بن كثير أخبرني أنه سمع وهب بن كيسان أنه سمع عمر ابن أبي سلمة رضي الله عنهما يقول كنت غلاما في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحجر يقال بالفتح والكسر, فإذا إذا إذا أريد الحجر الذي هو الثوب أو الحضن فإن هذا يقال بالفتح والكسر, في حجري أو في حجري رسول الله صلى الله عليه وسلم أي في الحضن, والثوب الذي يكون في الحضن هذا يقال بالفتح والكسر. وإذا أريد به الولاية والمنع والناظر هذا الحجر بالفتح في حجري, من هو الحجر على السفيه والحجر على المدين هذا يكون بالفتح, إذا أريد به الولاية والمنع من التصرف فهو بالفتح في حجري المحجور عليه, الحجر يسمى الحجر بالفتح. وإذا أريد به الحضن أو المنع فإنه يقال بالكسر, فإذا جاء بالكسر فهو يشمل هذا وهذا, وإذا جاء بالفتح فليس له معنى إلا المنع. إذن هنا يصلح القلب في حجري رسول الله صلى الله عليه وسلم, ويصلح القلب في حجري رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه كان ربيب النبي صلى الله عليه وسلم وتحت ولايته, فيصدق عليه هذا وهذا. وأنه في حجره يعني أنه يكثر أن يقعده في حجره لأنه بمثابة ولده ومعه في البيت. قال وكانت يدي تطيش في الصحفة. قالوا الصحفة هي الإناء الذي يكفي خمسة, يعني أكبر من مجرد الإناء الصغير الذي لا يكفي إلا الواحد والاثنين, فالصحفة إناء واسع يكفي لخمسة يعني يشترك فيه الأكلة. فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا غلام, الغلام يطلق على الصبي من الولادة إلى البلوغ, ما بين الولادة إلى البلوغ يطلق عليه غلام. ذكر الحافظ أن عمر رضي الله عنه ولد قبل الهجرة بسنتين على الراجح, ولد قبل الهجرة بسنتين, فالمقصود أنه كان قبل البلوغ غلام قبل يعني صغير قبل البلوغ, فكان على عادة الصبيان يعني لا يعرفون الأدب يأكل من هنا وهنا. فقال له النبي فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. هذه ثلاثة أداب, سم الله كل بيمينك وكل مما يليك، فما زالت تلك طعمتي بعد. طعمة بالكسر مراد بها الطريقة والصفة، طعمتي أي صفة الأكل، والطعمة بالضم المراد بها الأكلة، فهنا طعمتي أي طريقتي في الأكل. هذا يدل على حرص الصحابة رضي الله عنهم على اتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعظيمها، علمه مرة واحدة فاستقام عليها طوال عمره، ما احتاج إلى تكرار ولا توبيخ وإعادة، مع أنه كان صغيرا رضي الله عنه، فإذا كان هذا حال الصغار فكيف بالكبار؟ تعليم مرة واحدة يكفي طوال العمر. كثير من الناس اليوم معلم المرة والثنتين والعشر والعشرين، يفعلها أياما ثم ينسى أو يتكاسل ويترك لعدم الرغبة الأكيدة في الخير. يعني إنسان إذا كان رغبته ضعيفة يتأثر اليوم واليومين ثم يعود إلى ما كان عليه، لكن إذا كانت الرغبة أكيدة صادقة فإنه يكفيه أن يوعظ وأن يعلم مرة واحدة فيبقى عليها طول العمر. التسمية ما صفتها؟ بعض العلماء قال يسن أن يقول بسم الله الرحمن الرحيم، لكن الحافظ قال هذا فيه نظر، الصواب أنه يقول بسم الله فقط، لأنه جاء عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أكل أحدكم طعاما فليقل بسم الله، ما قال بسم الله الرحمن الرحيم. هذه ما أعلم أنها واردة في شيء من الحديث، فحديث أبي داود هذا قال إذا أكل أحدكم طعاما فليقل بسم الله، فإن نسي فليقل بسم الله أوله وآخره. فبسم الله الرحمن الرحيم لم ترد في الطعام، فاستحبابها يحتاج إلى دليل. سم الله يقول بسم الله. واختلف العلماء في حكم التسمية، والمشهور أنها سنة، مشهور عند جمهور العلم أنها مستحبة، وإذا سمى لم يأكل معه الشيطان، وإذا نسي التسمية شاركه الشيطان، كما جاء في حديث كثيرة، كما في حديث جابر رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام إن الشيطان يستحل الطعام، جابر أو حذيفة قال إن الشيطان يستحل الطعام ألا يذكر عليه اسم الله، هذا نص صريح، الشيطان يستحل الطعام ألا يذكر عليه اسم الله. فهل يكفي تسمية أحد الآكلين في عدم مشاركة الشيطان؟ ظاهر الحديث أنه يكفي، يستحل الطعام ألا يذكر عليه اسم الله، فإذا سمى أحد الآكلين فإنه يصدق عليه أنه ذكر اسم الله عليه، لكن يفوت الفضل الذي لم يسمي، فالشيطان يمنع من الأكل إذا سمى أحد الآكلين، لكن لا يكفي في حق الآخرين، يسن لكل واحد أن يسمي، لكن المشروعية شيء وكونه يمنع الشيطان شيء آخر. يعني ليست هذه الغاية فقط، يعني غاية الإنسان أن يذكر الله في جميع أحواله. هذا الإنسان لا يفعل فعلا له بال إلا يذكر الله عليه، فعدم أكل الشيطان هذا ثمرة من ثمار التسمية، فكونه لا يأكل الشيطان لا يقال أنه حصل المقصود وأنه لا يشرع للبقية أن يسموا، ولا يشرع لكل واحد، وإن كان يحصل المنع للشيطان من تسمية واحد. وكل بيمينك، هذا أيضا فيه خلاف، الجمهور على أنه الاستحباب، وذهب بعض العلماء إلى الوجوب وأنه يحرم الأكل بالشمال، واستدلوا بحديثين، حديث الأول حديث سلمة بن الأكوع رضي الله عنه عند مسلم قال عليه الصلاة قال سلمة أكل رجل عند النبي صلى الله عليه وسلم بشماله، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم كل بيمينك، قال لا أستطيع، قال لا استطعت، ما منعه إلا الكبر فما رفعها إلى فيه، يعني شلت يمين والعياذ بالله. لكن هذا يمكن يجاب عنه، كيف الجواب عنه؟ نقول هذا مع الكبر، ولا شك في التحريم، لأن الكبر أصله حرام من الكبائر، فنقول هذه حالة خاصة. الدليل الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه فإن الشيطان يأكل ويشرب بشماله، رواه مسلم. فبين عليه الصلاة والسلام أن الشيطان يأكل ويشرب بشماله، والله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، فما دام أنه فعل الشيطان فإنه يحرم على المسلم أن يتشبه بالشيطان. فالأقرب العالم أنه يجب الأكل باليمين ويحرم الأكل بالشمال، أكل والشرب يحرم بالشمال إلا إذا كان هناك عذر، كما لو كان أشل اليد اليمنى أو ما شابه ذلك لا يستطيع الأكل باليمين، هذا عذر. لكن كونه يأكل ويشرب ليس بعذر، الناس يأكل ويشرب جميعا فلا يجوز له أن يأكل باليمين يشرب بالشمال أو العكس، أو يقطع اللحم باليمين ويأكل بالشمال كما يفعل بعض المترفين، يمسك السكين باليمين والشوكة بالشمال ويقطع باليمين ويأكل بالشمال ليس بعذر، أو يقول يده فيها دسم فلا يمسك الإناء للشرب باليمين، فنقول هذا ليس بعذر، يمسك الكأس أو الإناء باليمين ولو كان فيها دهن، وبعد الطعام سيغسل والأمر سهل. كل الحاضرين الآكلين أيديهم فيها الدسم فلا يضر، إذا مسكوا الأول مسكوا الثاني بعده الثالث، إذا كان الإناء مشتركا مثلا فلا حرج في ذلك، لأن الجميع يشتركون في الطعام فيحصل فيه يعني تلويث على الآخرين، فهذا ليس بعذر. بعض الناس يمسكه بالشمال ثم يرفعها باليمين، يدعم اليمين يعني يلامس الإناء باليمين ويشرب بالشمال، نقول هذا لا يكفي، يعني ما هناك حاجة كون الإناء يتلوث بالدهن هذا سهل، والأواني أصلا ستغسل بعد الطعام. وعلى كل حال فتلويث الإناء هذا ليس عذرا في الشرب الشمال ولو دفعه باليمين. وكل مما يليك، هذا على سبيل الاستحباب، اللهم إذا كان يقدر الأكل على الآخرين وكرههم وفي يعتدي عليهم ويحرمهم من الطعام قد يصل إلى التحريم من باب العدوان. أما إذا كان معه ناس يعني لا يتقدرونه، يعني زوج وزوجته وأولاده وكذا ولا يتقدرون، فهذا من الأدب وعلى سبيل الاستحباب ما لم يكن فيه أذية وحرمان للآخرين، إلا إذا كان الطعام أنواعا، إذا كان الطعام أنواعا فلا بأس أن يأكل من كل نوع، إن أحيانا يكون الطعام أنواعا فإذا أكل ما يليه لم يأكل الأنواع الأخرى، فيجوز أن ينوع، يأخذ النوع هذا النوع هذا النوع، هذا عذر. فنقول يجب الأكل مما يليه إذا كان الطعام نوعا واحدا، أما إذا كان أنواعا فلا بأس أن يأكل من جميع الأنواع. باب الأكل مما يليه. وقال أنس رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم واذكر اسم الله وليأكل كل رجل مما يليه. هذا حديث ذكر موصولا في أبواب أخر كما تقدم معنا في النكاح. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله حدثني محمد بن جعفر عن محمد بن عمرو عن حلحلة الديلي عن وهم بن كيسان أبي نعيم عن عمر بن أبي سلمة وهو ابن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم رضي عنهما قال أكلت يوم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما فجعلت آكل من نواحي الصحفة، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم كل مما يليك. حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن وهم كيسان أبي نعيم قال أتى رسول الله صلى الله عليه وتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بطعام ومعه ربيبه عمر بن أبي سلمة، فقال سم الله وكل مما يليك. باب من تتبع حوالي القصعة مع صاحبه إذا لم يعرف منه كراهية. حدثنا قتيبة عن مالك عن إسحاق بن أبي طلحة أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول إن خياطا دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعه قال أنس رضي الله عنه: فذهبت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأيته يتتبع الدباء من حوالي القصعة. قال: فلم أزل أحب الدباء من يومئذ. يعني المؤلف رحمه الله أراد أن يجمع بين الحديثين كل مما يليك وكونه عليه الصلاة والسلام يأكل من حوالي القصعة من هنا وهناك، فجمع بينهما على هذا النحو. قال: إذا مع صاحبه إذا لم يعرف منه كراهية، يعني هذا أحد القولين في الجمع بين الحديثين. القول الثاني كما تقدم إذا كان الطعام أنواعا، ويمكن أن يفصل في المسألة ويقال إذا كانت الأنواع في وسط الإناء فلا بأس أن يأكل من كل نوع، إذا كانت الأنواع أمام كل واحد فإنه ليس له أن يتخطى إلى الذي أمام صاحبه. يعني مثلا أحيانا يكون فيه خضار على جوانب الصحن وفي لحم في الوسط، فالجميع يأكلون من اللحم مشترك في الوسط، وأكل الخضار التي أمامه، فهل له أن يتخطى إلى الجهة المقابلة يأكل الخضار التي أمام صاحبه اللي في المقابل؟ يعني هذا في نوع اختصاص، ولو كان يختلف رز وخضار ولحم فهل لو يتخطى؟ يعني يقول هنا لا يتخطى إلى يعني الجهة المقابلة، لأن كل واحد وضع له شيء من هذا الخضار حول الصحن إلا إذا كان يعرف أنه لا يكره. هنا يأتي حديث أنس رضي الله عنه، فالدباء موجودة في جهة النبي عليه الصلاة والسلام، والجهة الثانية والثالثة يعني مبثوثة في الصحن أو الصحفة، فأكل النبي عليه الصلاة والسلام الذي بين يديه وصار يتتبع الذي في الجوانب والأطراف في جميع الصحفة. فنقول هذا يعني إذا انضم إليه الوجه الذي ذكره المؤلف رحمه الله، إذا كان معه زوجة أو ولد أو خادم يعني لا يعلم منه أنه لا يكره أن يأكل مما أمامه فلا بأس، أما إذا كان معه شخص لا يعلم منه الرضا فالأولى أن يأكل مما بين يديه من هذا الطعام المتنوع ويترك الأنواع التي أمام صاحبه. فإذا يعني يمكن أن نحتاج إلى أن نجمع بين الأمرين، نجمع بين القولين، القول الأول اختلاف الأنواع، والقول الثاني أن يكون معه من يعلم أنه لا يكره. أقول على حسب الحال، إن كان الأنواع في الوسط فهم يشتركون على كل حال، وإن كانت أنواع أمام كل واحد ولا سيما إذا كان كل شخص عنده شيء من هذا النوع النوع الثاني وعنده عند غيره فأكل نصيبه الذي بين يديه فليس له أن يتخطى إلى نصيب غيره إلا إذا علم منه عدم الكراهة كما في حديث أنس هذا. فلم أزل أحب الدباء، الدباء هو القرع وهو مفيد ونافع، له منافع صحية جيدة، وأهل الطب يعني يذكرون أن له منافع جيدة وأنه يعني غذاء طيب مفيد، والذي أنبته الله تعالى على يونس عليه السلام وأنبتنا عليه شجرة من يقطين، فهو طعام حلو المذاق وفيه منافع فوائد صحية كثيرة، فهو يجمع بين طعم طيب المذاق وبين النفع، والنبي عليه الصلاة والسلام طيب لا يحب إلا الطيبات، فكان يحب الحلوى والعسل، يحب الطيب، يحب النساء، فيحب الطيبات بفطرته، أن كلما كانت الفطرة سليمة كلما أحب الإنسان معالي الأمور والطيبات من الأعيان ومن الصفات والأفعال، وهذا يدل على صحة وسلامة الفطرة، كلما فسدت الفطرة صار الإنسان يألف الأشياء السيئة الخبيثة، فالإنسان مفطور على محبة الصدق وكراهية الكذب، محبة الحلال الطيب وكراهية الخبيث، من المطاعم، من الملابس، من الأشخاص، من الصفات والأفعال والأقوال، هذه الفطرة. ولكن إذا فسدت الفطرة تغيرت، انعكس الأمر فصار يحب الطيبات كالدخان والخمر وما شابه، ويكره الطيبات، يحب الخبائث ويكره الطيبات، يدل على انحراف وانتكاس في الفطرة والعدل. يبدأ يحب الشذوذ وإتيان الرجال ويترك النساء وهكذا. بعض الناس ما يشتهي النساء، لا يشتهي إلا الغلمان والعياذ بالله، دليل على فساد الفطرة. يحب الكذب ويكره الصدق، ويحب الخبائث يترك الطيبات، هذا دليل على فساد الفطرة. فإذا وجدت من نفسك أنك تحب الطيب والعسل والحلوى، تحب الكلمات الطيبات، تحب الروائح الطيبة وما شابه ذلك، فأحمد الله، لأن هذا يدل على سلامة الفطرة. تحب النظافة وتكره القذارة والروائح الكريهة، كان عليه الصلاة والسلام يشتد عليه أن يوجد منه الريح وهكذا. محبة أنس للدبة رضي الله عنه بعد ذلك، هل هذا تعبد؟ نقول لا، هذه من الأمور الجبلية التي ليست محل العبادة. يعني لا يقول الإنسان أنا أقصد بالنبي عليه الصلاة والسلام في أكل الدباء ومحبة العسل والحلوى وما شابه ذلك، أقول هذه أمور جبلية ليست تعبدية. لكن من أحبها بدون تكلف، أحبها لشدة محبته للنبي عليه الصلاة والسلام، فهذا يثاب عليه، أن هذا دليل على شدة محبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم، بحيث إنه لما علم أنه يحب هذا الشيء أحبه بدون تكلف. وذلك كان صلى الله قال فما زلت يعجبني، ما قال لا زلت أكل الدباء، لا، ما يتقرب إلى الله بأكل مجرد أكل الدباء، هذا لا يتقرب إلى الله، لكن قال ما زلت يعجبني الدباء، صار يحبه لشدة محبته للنبي صلى الله عليه وسلم. هذا معروف، إنسان إذا حب شخصا حبا شديدا فإنه يحب أن يقلده في أفعاله، في لباسه، في كلامه، في مشيته وما شابه ذلك، وقد لا يشعر أنه يقلده. لو قيل أن تقلد فلانا قال لا أنا ما أقلده، وفي الحقيقة يقلده ولا يشعر شدة محبته له. فالإنسان إذا حاك النبي عليه الصلاة والسلام وقلده في الأشياء المباحة لشدة المحبة، فهذا يثاب عليه، لا لذاته ولكن لما قام في قلبه من المحبة العظيمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال باب التيمم في الأكل وغيره. قال عمر ابن أبي سلمة قال للنبي صلى الله عليه وسلم كل بيمينك. حدثنا عبدان أخبرنا عبد الله أخبرنا شعبة عن أشعث عن أبيه عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب التيمم ما استطاع في طهوره، ولا في طهوره، هاي ما صح، بالضم والفتح، بالضم هنا، ماذا؟ لأن المراد الفعل، إذا أردت الفعل تقولها بالضم، وإذا أردت ما يتطهر به فإنه بالفتح، طهور ما يتطهر به من ماء أو تراب. في طهوره أي في الفعل، وتنعله وترجله، وكان قال بواسط قبل هذا في شأنه كله، هذه رواية في الحديث في شأنه كله، إنما ورد استثناؤه كما جاء عند أبي داود. قالت عائشة رضي الله عنها كانت يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعامه وشرابه وطهوره، وكانت شماله لما كان من أذى، لما كان من أذى، فإزالة الأذى تكون بالشمال، مثل استنجاء من البول والغائط، ومثل الاستنثار، استنشق باليمين، يدخل ماء بيمينه ويخرجه من أنفه بشماله، كما جاء في حديث علي رضي الله عنه عند النسائي أنه عليه الصلاة والسلام أخذ الماء بيمينه ثم استنثر بشماله. والسواك اختلف العلماء، والأقرب أنه بالشمال لأنه باب إزالة الأذى، لكن إذا لم يتمكن أن يستاك استياكا حسنا بالشمال فلا بأس، استاك باليمين أجل أن يستاك استياكا حسنا، لأن بعض الناس قد لا يستطيع أن يستاك استياكا جيدا بالشمال، يكون السياك خفيف ضعيف ما يحصل به التنظيف التام، فلا بأس أن يستاك باليمين لأجل تنظيف التام. يدخل في شأن كله الأخذ والعطاء، يكون باليمين كما جاء في السنن أنه عليه الصلاة والسلام كانت يمينه، وقال إذا أكل أحدكم فليأكل يمينه، وإذا شرب فليشرب يمينه، وإذا أخذ فليأخذ يمينه، وإذا أعطى فليعطي بيمينه، أو قريب من هذا اللفظ ذكر فيه الأخذ والعطاء. فهذه السنة، لا بأسان أن يناول أخاه شيئا بالشمال بل يناوله باليمين، كذلك المصافحة باليمين، استلام الحجر الأسود والركن اليماني كونه باليمين، وهكذا في جميع الأشياء الطيبة. أما إذا إزالت الأذى فتكون بالشمال. الدخول المنزل ما ورد فيه شيء، ورد في المسجد والخلاء، ظاهر دخول المنزل من وراء العادية، ما ورد فيه هذا ولا هذا، ما ورد في المسجد لأنه خير البقاع، حب البقاع إلى الله، فيدخل اليمين. والخلاء مكان الشياطين والنجاسة فيدخل بالشمال، أما البيت ظاهر أنه على سبيل الإباحة. لا يظهر، لأنه لو كان سنة فعله النبي صلى الله عليه وسلم، كان يدخل ويخرج في اليوم مرارا، فلو فعله لنقل، فكل شيء يعني في عهده فعله النبي عليه الصلاة والسلام ولم ينقل فإن يدل على أنه لم يكن يفعله، لو كان في سنة لنقل، لأنه أمر شيء يفعله وتكرر، فلما لم ينقل دل على أنه ليس بمشروع، لو كان في سنة قولية أو فعلية لنقلت. الباب من أكل حتى شبع. حدثنا إسماعيل حدثني مالك عن إسحاق بن عبد الله ابن أبي طلحة أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول قال أبو طلحة لأم سليم لقد سمعت صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضعيفا أعرف فيه الجوع، فهل عندك من شيء؟ ذكر أهل الطب أن الجوع أول ما يظهر في الصوت، أول ما يظهر في الصوت ثم السمع ثم بقية الحواس، فهنا عرف أبو طلحة رضي الله عنه الجوع من صوت النبي صلى الله عليه وسلم. قال فأخرجت أقراصا من شعير، هذا يدل على أنهم كانوا في حالة من قلة الطعام، لأن الشعير طعام ليس بذاك، والآن لا أكل أحد، لما فتح الله تعالى على الناس أبواب الخيرات تركوا كل الشعير، لأن الشعير خشن وفي يعني فيه في قشور كذا لا يستسيغها الآكل، فهو يعني من جهة الطعم ليس بذاك، ومن جهة الخشونة وأنه يغص به الآكل يحتاج إلى إدام كثير. فالآن كما تعلمون الشعير يطعم البهائم ولا أحد يأكله، لأن الله تعالى فتح الناس وأغناهم، فأخرجت أقراصا من شعير، يعني هذا الطعام المتواضع كان لا يتوفر دائما، كان عليه الصلاة والسلام يبقى شهرين لا يوقد في بيته نار، يأكلهم طعامهم الأسودان التمر والماء. ولا شك أن الشعير أحسن من التمر، يعني أعلى من التمر، لأن التمر وحده حار يعني يحصل فيه حرارة الآكل ولا يعني يحصل به السكون التام، وإن كان يغنيه ويكفيه، فيه يعني أنواع من الغذاء يقيم صلب الآكل، التمر يقيم صلب الإنسان ويحفظ حياته، لكنه يتأذى من حرارة التمر، فالشعير يطفئ تلك الحرارة، لكنهم أحيانا لا يجدون حتى الشعير. فأخرجت أقراصا من شعير ثم أخرجت خمارا لها فلفت الخبز ببعضه، أي بعض الخمار، ثم دسته تحت ثوبي وردتني ببعضه، ثم أرسلتني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فذهبت به فوجدت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد ومعه الناس فقمت عليهم فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسلك أبو طلحة؟ فقلت نعم. قال بطعام؟ قلت قال فقلت نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن معه قوموا. يعني هذا في جواز الدعوة على بيت المضيف إذا علم منه أنه يحب ذلك. يعني هذا فيه تفصيل، إذا دعاك شخص فهل تأتي بآخر أو بآخرين؟ قل حسب الحال، إذا علمت أنه يفرح بذلك وعنده من الطعام ما يكفي فلا بأس، وإذا لم تعلم فالأصل أنه لا يجوز أن تأتي بشخص أو أشخاص لم يدعوا. فالنبي عليه الصلاة والسلام يعلم من حال أبي طلحة أنه لا يكره، وأيضا يعلم أن الله تعالى سيبارك في هذا الطعام ويكفي عددا كثيرا. قال فقمت قال فقمت قال فذهبت به فوجدت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم معه لمن معه قوموا. فانطلق وانطلقت بين أيديهم حتى جئت أبا طلحة، فقال أبو طلحة رضي الله عنه يا أم سليم قد جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس وليس عندنا من الطعام ما نطعمهم. فقالت الله ورسوله أعلم، يدل على فقه أم سليم وعلى عقلها وحزمها، فعرفت يعني كأن تبين لها أنه ما جاء بهم إلا لأنه عنده رأي في هذا، وأنه يعلم أنه ليس عندهم طعام وفير. فالنبي عليه الصلاة والسلام يعرف حال أصحابه فيعلم أنه ما عندهم طعام يكفي هذا الجمع من أهل الصفة، عدد كثير والطعام قليل. فقالت الله ورسوله أعلم، يعني هناك شيء ما أتى بهم إلا لأمر. فقال فانطلق أبو طلحة تلقي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال يؤخذ منه أنه استحب لصاحب البيت إذا عزم كبيرا أو وجيها أن يخرج يستقبله خارج البيت، هذا على حسب العادات والأعراف، لكن الاستقبال هذا يعني تكريم، إذا علم بمجيئه فاتصل عليه أو أرسل خادما وعرف أنه أقبل فينبغي أن يخرج إليه إذا كان شريفا وجيها، يخرج يستقبله خارج البيت كما فعل أبو طلحة رضي الله عنه. هذا من باب يعني إكرام الضيف ولا سيما إذا كان وجيها. فأقبل أبو طلحة ورسول الله صلى الله عليه وسلم حتى دخل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل أمي أي هاتي يا أم سليم ما عندك؟ فأتت بذلك الخبز فأمر به ففت وعصرت عليه أم سليم عكة لها فأدمته، يعني عصرت عليه سمنا، ثم قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شاء الله أن يقول، يعني دعا الله بالبركة، ثم قال ائذن لعشرة فأذن لهم فأكلوا حتى شبعوا ثم خرجوا، ثم قال ائذن لعشرة فأذن لهم فأكلوا حتى شبعوا ثم خرجوا، ثم قال ائذن لعشرة فأذن لهم فأكلوا حتى شبعوا ثم خرجوا، ثم أذن لعشرة. الشاهد من قوله فأكلوا حتى شبعوا، يعني يأخذ من جواز الشبع وهذا هو الأصل كما تقدم، لكن فيه تفصيل كما سمعنا أنه قد يكون على أصل في الإباحة قد يكون مكروها وقد يصل إلى حد التحريم إذا حصل به ضرر. فأكل القوم كلهم وشبعوا والقوم 80 رجلا. هذا من آيات النبي صلى الله عليه وسلم التي هي رحمة فيها نفع ديني ودنيوي، نفع الديني قوة الإيمان لأنهم يزدادون إيمانا بصدقه عليه الصلاة والسلام، لأن هذا شيء لا يطيق البشر ليس بمقدور البشر. السحرة إذا مثلا أرادوا يعني التخيل والإهام يخيلون للشخص أن هذا كثير أو يتحرك أو كذا، مجرد وهم خيال خيلوا إليه من سحرهم أنها تسحر، فلا يستطيع الساحر أن يقلب الحقائق، يكسر أشياء أو يقلل أو يغير الحقيقة، هذا ليس في قدرة الساحر. فلا هذا خلق، فالله سبحانه وتعالى خلق مزيدا من الطعام في ذلك الوقت، فكثر هذا الطعام خلقه الله في الحال، يعني مثلا 3 أقراص أو 4 من الشعير تكفي 4 أشخاص أو 5، خلق الله آخر 10، 20، 30، 40 في نفس الوقت حتى شبع هؤلاء 80. معلوم أن 80 لا يمكن أن يشبعوا من أقراص قليلة، ولا سيما مع الجوع الشديد. معلوم الإنسان إذا اشتد بالجوع أنه يأكل كثيرا، خلاف الشخص الذي لا يكون جائعا فإنه قد يأكل نصف الطعام أو ثلث الطعام ويكتفي، إذا كان جائعا فإنه يأكل طعام كامل. فهؤلاء 80 وفي حالة من الجوع الشديد وأكلوا حتى الشبع، فلا شك أنه أكلوا كثيرا، فهذا الأمر لا يقدر عليه إلا الله جل وعلا، وهو الإيجاد من العدم، لا يقدر عليه أحد من الخلق. فإذا من رأى هذه الآية علم علم اليقين أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذه رحمة وفائدة دينية، وفي نفس الوقت فائدة دنيوية، وهي حصول الشبع والكفاية من هذا الطعام الذي هم بأمس الحاجة إليه. والله سبحانه وتعالى بين أنه يعني لا يرسل بالآيات أنه يعني منع استجابة طلب الآيات، نقول هذا في تفصيل الآيات التعنتية التي يطلبها الكفار، كما قالوا اجعل لنا الصفا ذهبا وفعل كذا وفعل كذا، وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو يكون لك بيت من جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلال تفجيرا، إلى آخر الآيات. هذه منعها الله لأنها تعنت، وإذا حصلت ولم يؤمنوا أهلكوا في الحال، ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون. فالله سبحانه وتعالى لا يستجيب هذا الطلب التعنتي لأنه ضرر عليهم، فلو جاءت الآية لن يؤمنوا لأنه طلب تعنت وليس طلب استرشاد. الله سبحانه وتعالى يعلم أنه لو حقق هذه الآية التي طلبوا لم يؤمنوا. هذه الآيات التي قد منعها الله جل وعلا. أما الآيات التي لم يطلبها القوم ويجدها الله تعالى ابتداء ولا سيما مع الحاجة إليها، فإن هذا كثير، وآيات النبي صلى الله عليه وسلم لا تحصى، وألف فيها بعض العلماء مؤلفات يعني تبلغ المئات، لو أراد أحد أن يعد أفراد الآيات كتكثير الطعام والشراب وشابه ذلك لعد مئات الآيات، لكنها تأتي رحمة، تأتي رحمة بدون طلب، وفي والناس بحاجة إليها، فهم بحاجة دينية ودنيوية، دنيوية الجوع، والحاجة الدينية أنهم يجاهدون الناس كلهم، لأن المسلمين رماهم العرب ورماهم الناس عن قوس واحدة، فكانوا يعني كل الناس قد عدوهم، ما في إلا النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة بالمدينة في أول الأمر، والجميع حرب لهم، فهم في حاجة شديدة وفي خوف شديد، ولا يزال يغير عليهم العرب المرة بعد المرة، فهم في حالة شديدة من الجهاد والخوف، فهم بحاجة إلى تثبيت الآيات التي تثبتهم حتى يستيقنوا أنه رسول الله حقا، كما قال تعالى وزلزلوا يوم الأحزاب حتى وزلزلوا زلزالا شديدا، حصل زلزال شديد، حتى قال بعض المنافقين يعدنا محمد بكنوز كسرى وقيصر وأحدنا لا يأمن على نفسه أن يقضي حاجته من شدة الخوف يوم الخندق. فهم بحاجة إلى تثبيت الآيات المتوالية التي تأتي المرة بعد المرة من أجل التثبيت، فلم يزل جل وعلا يوالي الآيات ما بين الفين والأخرى، يعني ما تنقطع الآيات، ما بين فترة وأخرى تأتي آية، مرة طعام، مرة تكثير الماء، مرة يسبح الحصى، وضع الحصى أو الطعام في يده فسمعوا تسبيحه، وآيات كثيرة. يأتي رجل يريد قتل النبي عليه الصلاة والسلام كما حصل في العراب الذي أرسله صفوان بن أمية، فأخبره النبي عليه الصلاة والسلام بما حصل بينه وبينه فأسلم، وعمير بن وهب أراد أيضا قتله فأخبره بما أراد فأسلم، وأشياء كثيرة يراها الصحابة المرة بعد المرة لتثبتهم وتشد أزرهم. وهكذا يعني الإنسان في هذا الزمن أيضا بحاجة إلى تثبيت، كثرة الفتن، كثرة المخالفات، وكثرة الذنوب والمعاصي. فمن قرأ القرآن وقرأ السنة فهذه تثبيت له، وإن لم يرها بعينه الآن لكنه يؤمن بها فيزداد إيمانه، كلما قرأ سيرة النبي عليه الصلاة والسلام والآيات صارت تثبيتا له. فالإنسان إذا طلب العلم بنية صادقة فإنه لا يزال يرى من الأدلة والآيات والبينات ما يزيده إيمانا. نسأل الله التوفيق. حدثنا موسى حدثنا معتمر عن أبيه قال وحدث أبو عثمان أيضا عن عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم 30 و100. لماذا لم يقل 130 كما هو المعروف الآن في كلام الناس؟ 130 1320 مثلا، نقول هذا هو الأفصح، تقديم الأحاد على المئة مثل الكتابة. إذا قرأت الآن كتابة بالرقم 1 من جهة اليسار ثم 3 عن يمين الواحد ثم 0، اقرأها مع اليمين تبدأ بإيش؟ بالثلاثين ثم 100، فتقرأ من اليمين إلى اليسار. هذا هو الأفصح في اللغة. قل 30 و100 20 و100 و1000، تقرأها من اليمين إلى اليسار. والقراءة من اليسار اليمين ليست خطأ، لكن يقال الأفصح أن يقرأها من اليمين إلى اليسار. فكنا مع النبي صلى الله عليه وسلم 30 و100، فهي تكتب 100 وتنطق 100 على اصطلاح، فالقراءة بدون الألف. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل مع أحد منكم طعام؟ فإذا مع رجل صاع من طعام أو نحوه فعدنا، ثم جاء رجل مشرك مشحان طويل لغنم يسوقها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أبيع أم عطية أو قال هبة؟ قال لا بل بيع. قال فاشترى منه شاة فصنعت، فأمر نبي الله صلى الله عليه وسلم بسواد البطن يشوى. سواد البطن هو الكبد، يعني لونه يميل إلى السواد. ويم الله على قسم ما بين 30 و100، ما من 30 و100 إلا قد حز له حزة من سواد بطنها، إن كان شاهدا أعطاه إياها وإن كان غائبا خبأها له، ثم جعل فيها قصعتين فأكلنا أجمعون وشبعنا، وفضل في القصعتين فحملت على البعير أو كما قال. الشاهد قوله فأكلنا أجمعون حتى وشبعنا، في جواز الشبع كما تقدم. وهذا أيضا من آيات النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الكبد في كبد الشاة لا تكفي هذا العدد الكثير أبدا، يعني لا يمكن تقسم الكبد 30 و100 قطعة والقطعة تكفي رجلا، هذا بعيد. يعني لو قطعت 130 قطعة تأتي كل واحدة أقل أصغر من التمرة أو نصف التمرة أو أصغر، فلا تساوي شيئا ولا يشعر بها العاكل. لكن الله تعالى طرح البركة في هذه الشاة حتى كفت الكبد فقط 30 و100، أكلوا من هذا الكبد واكتفوا بها. ليس من شبع من الكبد لكنه استمتع بها، يعني قطعة لا بأس بها أكله واستمتع بها، لكنهم شبعوا من أكل اللحم مع الخبز. كذلك الشاة ما تشبع 30 و100، يعني إنسان لو عزم 10 أو 20 شخصا ذبح لهم شاة، لكن لو واحد عزم 30 و100 وذبح لهم شاة هل تكفيهم؟ لا تكفيهم، ولا تكفيهم أبدا، يعني شاة يعني بالكثير تكفي 30، إذا كفى 30 هذا جيد، ولا سيما إذا كانوا جياعا فكيف بهذا العدد الكثير. حدثنا مسلم حدثنا وهيب حدثنا منصور عن أمي عن عائشة رضي الله عنها توفي النبي صلى الله عليه وسلم حين شبعنا من الأسودين التمر والماء، يعني هذا الدليل على أنهم عاشوا في شدة رضي الله عنهم، وأنهم يعني ما شبعوا من التمر إلا بعد مدة، وأن النبي عليه الصلاة والسلام توفي حين شبعوا من التمر. متى بدأوا يشبعون من التمر؟ بعد فتح خيبر، خيبر مزارع كثيرة كما معلوم، فلما فتح الصحابة صالح النبي صلى الله عليه وسلم يهود على نصف الثمر، فكان اليهود يزرعون ويتعبون ويدأبون ويعطون النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة نصف الثمرة جميع خيبر، لأن خيبر حصون كثيرة ليست يعني قرية واحدة مجتمعة، لا خيبر مترامية حصون مزارع متفرقة كثيرة وأرض واسعة، فكل هذه المزارع فتح النبي عليه الصلاة والسلام وصار يأتيهم نصف الثمرة بدون تعب، فضل من الله جل وعلا. وهذا حصل بعد صلح الحديبية، فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا، قالوا فتح خيبر، عوضهم الله تعالى لما لم يفتحوا مكة ورجعوا وعليهم الحزن والكآبة، عوضهم جل وعلا بخيبر ففتحوها وغنموا غنائم كثيرة من الطعام والثياب، لكنهم لم يغنموا الذهب والفضة، ما فيها ذهب وفضة، كما يقول أبو هريرة رضي الله عنه قال غنمنا الطعام والثياب ولم نغنم الذهب والفضة، لأن خيبر ليس ذهب وفضة، فيها الطعام والثياب. نقف على قول باب ليس على الأعمى حرج، والله تعالى أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.